بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله: باب من الشرك، أي من الشرك الأكبر، أن يستغيث بغير الله. والاستغاثة هي الدعاء وقت الشدة، أي الدعاء وقت الشدة والقرب، أي يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. هذا من حق العام على الإطلاق، لأن الاستغاثة نوع من الدعاء، الدعاء أعم، لأن الدعاء قد يكون في وقت الشدة وقد يكون في غيره. أما الاستغاثة لا تكون إلا في وقت الشدة والضيق. وكلا النوعين إذا صرف بغير الله ودعي غير الله أو استغيث بغير الله فإن هذا شرك أكبر يخرج من الملة، لأنه عبادة لغير الله عز وجل. وهذا واقع في كثير من المنتسبون إلى الإسلام في القرون المتأخرة، أنهم يستغيثون بالأموات، يستغيثون بالقبور والأضرحة، ويدعون غير الله من الأولياء والصالحين، فيقعون في هذا الشرك، مع أنهم يدعون الإسلام وينطقون بالشهادتين ويقرؤون القرآن ويقرؤون الأحاديث، ولكن تقليد الأعمى ودعاة الضلال هم الذين روجوا هذه الفتنة وزينوها للناس، وقالوا لها: لا تقرا حوائجكم ولا تقرا حجتكم إلا إذا دعوتم هؤلاء، لأن هؤلاء لهم جاه عند الله، ودعاؤهم والاستغاثة بهم أمور مجربة. وزينونا هذه الأمور حتى وقعوا في هذا الشرك الأكبر، فلا حول ولا قوة إلا بالله، مع أنهم قد بلغتهم الدعوة ويقرؤون القرآن ويقرؤون الأحاديث ويسمعون، ولكن ظنوا أن ما هم عليه لا تعنيه هذه الآيات ولا تعنيه الأحاديث الصحيحة، فلذلك استمروا عليه. فكان لا بد من هذا الأمر، ولا بد من النظر فيه، ولا بد من بيانه للناس، لأن ما أهلك الناس إلا السكوت عما هم عليه. هذا هو الذي أهلك الناس، السكوت، سكوت العلماء، الدعاة إلى الله عن هذا الأمر، كأنه شيء لا يضر، أو كأنه شيء لا أهمية له، سكتوا عنه وهم يسمعون ويعلمون. والدعاة يتكلمون في أمور بعيدة عن حاجة الناس ولا يتناولون هذه المواضيع، يدورون على القرآن وعلى المواد وعلى، وهم على هذا الشد ولا يعالجونه ولا ينكرون عليه ولا يبينون له. هذه مصيبة عظيمة، الدعوة إلى الله يجب أن تتوجه أول شيء إلى العقيدة وإلى تحسس ما عليه المدعوون من الشرك والجهل بالتوحيد، يركز على هذا أولا وقبل كل شيء. إن كان ليس عندهم شيء من هذا فإنهم يصدرون من الوقوع فيه، وإن كان عندهم شيء من هذا فإنهم يؤمرون بفضله حتى تصبح العقيدة واضحة حتى يزول هذا الخطر الذي غزا المسلمين في ديارهم نتيجة للسكوت عنه وعدم الالتفات إليه، وأننا مسؤولون إلا بأمور الله وإلا بفروع العلم، بفروع العلم والبحث في أمور لا تنفع إلا بعد تحقيق التوحيد. هي أمور تنفع لكنها لا تنفع إلا بعد تحقيق التوحيد. يعني الحث على العبادة والحث على الزهد والحث على التقوى وتجنب المعاصي هذه أمور تنفع لكن لا توقف نفعها وتوقف الاستفادة منها على معرفة التوحيد والعمل به. الإنسان لو كان عنده معاصي كبيرة من هذه الربا ومن فعل الفواحش لكن ليس عنده خير من الشرك فهذا ترجاله النقص وإصلاحه سهل، لكن لو كان عنده صلاح واستقامة وورع لكن ما عنده شيء من التوحيد هذا لا فائدة من تعبه ولا فائدة من عبادته ولا فائدة من وراء، لأن الشرك لا يخبر، الشرك لا يخبره الله عز وجل، وصاحبه محروم من الجنة، خلاف الموحد الذي عنده مخالفات دون الشرك، فهذا استرجاله المرء، ومآله من الجنة ولو عذب. فهناك شيء أكثر من شيء، شيء أهم من شيء، الواجب العناية بالأساس أولا، ثم العناية بعد ذلك بما دونه. نعم.
وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الآية
هذه هاتان الآيتان هما في سورة يونس، قل الله سبحانه لنبيه: ولا تدع من دون الله، هذا نهي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو نهي لأمته، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، لأن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى، ولا أحد ينفعك أو يضرك من الخلق إلا بإذن الله. إن شاء الله سلط الخلق عليك فنفعك، وإن شاء الله سخر الخلق فنفعك، فالأمور بيد الله سبحانه وتعالى. فهذه الأشياء لا تملك نفعا ولا ضرا بذاتها، وإنما هي مسخر ومأمور، فعليك بالتعلق بالله عز وجل، فلا تدعو غير الله في جميع الأحوال، لا تدعو الأضرحة والثمور والأولياء الصالحين أو الأشجار أو الأحجار أو الأصنام، لا تدعو الملائكة ولا الأنبياء ولا تدعو أحدا غير الله سبحانه وتعالى، وجه دعواتك إلى الله. ألا تدعو من دون الله غير الله ما لا ينفعك ولا يضرك إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فإن فعلت أي دعوت غير الله فإن كريدا من الظالمين، فإن كريدا لمن الظالمين، فالظلم المراد هنا الشرك، لمن الظالمين أي المشركين، فإن كريدا من الظالمين أي من المشركين، لأن الشرك هو أعظم الظلم، قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لو فعل ذلك كان من المشركين، وهو رسول لأن الخطاب له، فكيف بغيره لو فعل هذا؟ يقول من الظالمين من باب أولى من المشركين، ولا ينفعه ورعه وجهده وتعبده، ولا ينفعه هذا، إذا دعا غير الله صارت أعماله كلها هباء منثورا. إن فعلت فإنك إلا من الظالمين. وإن يمسك الله بضره هذا برهان على أنه لا يدعى غير الله سبحانه وتعالى. البرهان الأول ما لا ينفعك ولا يضرك، إذا كان لا ينفعك ولا يضرك فكيف تدعو؟ دعوته باطلة. البرهان الثاني وإن يمسك الله بضره أن يسدك بضرر من مرض أو قصر أو بمرض أو جوع أو فقر أو فاقة أو حاجة أو غير ذلك من أنواع الضرر، أي ضرر ذلك أن يمسك الله بضره لنكرة تعم كل ضرر، فلا كاتب له إلا لا يكتب البر إلا الله سبحانه وتعالى، لا يكتب البر بعد نزوله إلا الله سبحانه وتعالى، فلا كاتب له إلا لو تدعو أي مخلوق على أنه يكتب إلى المرض، على أنه يميت من البقر، على أنه ينتبه من الشدة، لو تدعو أي مخلوق ما استطاع أن يكتب ما أنزل الله له، فلا كاتب له إلا سبحانه وتعالى. وإن مت بخير إذا قدر الله لك خيرا فلا أحد يستطيع منعه. لو اجتمعت الإنس والجن على أنهم يمنعون ما أراد الله لك من الخير ما استطاع أبدا. وإن مت بخير فلا راد من فضله. إذا لماذا تخاف المخلوقين؟ لماذا تدعو المخلوقين؟ قد ليس الذي نفع ولا ضر ولا يكتفون الضر عن من دعاه. هل هذا الا من الخبائث؟ وان الا بخير فلا راد بخير، يصيب به من يشاء من عباده. الله جل وعلا هو الذي يصيب بالخير والشر والنفع والضر من يشاء، لا احد يعقب على الله او يمنع ما اراده الله سبحانه وتعالى، وهو يقص من يشاء، يقص من يشاء في تدبير سبحانه وتعالى. تخصيص بعض المخلوقات دليل على قدرته سبحانه وعلى انه لا نافع ولا ضار الا يؤذي من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم، وهو الغفور لمن تاب يغفر الذنوب. هذا لما حذر من دعوة غير الله وبين أن غير الله لا يمنع ولا يضر ولا يضر ولا يمنع الخير، فتح باب المغفرة والرجاء لعباده، إنه هو الغفور يغفر لمن تاب، الرحيم يرحم من التجأ إليه سبحانه وتعالى ودعاه. هذا تعظيم للعباد، رحمة الله ومغفرته وأن لا ييأس ويحنط وأن من وقع في شيء من الشرك ولو كان شركا قليلا فإنه إذا تاب تاب الله عليه وغفر له، فلا يقنط الإنسان من رحمة الله ولا يقنط الناس من رحمة الله، ولو فعلوا ما فعلوا من الذنوب لا يقنطهم من رحمة الله، بل يحثهم على التوبة والاستغفار ويفتح لهم باب الطمع في مغفرة الله عز وجل لعلهم يتوبون. فهذا ترغيب من الله عز وجل في الفرق الشرك ودعاء غير الله، لأنهم لو تابوا فمع أنهم أساءوا في حق الله عز وجل لو تابوا تاب الله عليهم وغفر لهم. هذا من كمال رحمته سبحانه وتعالى ونفسه لعباده، إنه لا يعادله بالعقوبة ولا يقلده من رحمته. فبابه مفتوح للسائلين سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشيخ رحمه الله ما ذكره الله عن الخليل عليه السلام لما دعا قومه الى عبادة الله ونهاهم عن الشرك، قال ان الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. هذا مثل الآيتين السابقتين، ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، إن الذين تدعون من دون الله أي من غير الله من الأصنام والصناديق لا يملكون لكم رزقا، لا تملك الرزق وإنما الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، فكيف تدعو من ليس بيد الرزق؟ فكيف الأرزاق الجواب الكريم سبحانه وتعالى؟ فابتغوا عند الله الرزق، اطلبوا الرزق من الله ولا تطلبوه من هذه التماثيل وهذه الأصنام. وقولوا عند الله الرزق، فابتغوا عند الله الرزق، هذا يجب الحصر لأنه قدم الظرف عند الله الرزق، قدم الظرف ليزيد الحق. وأصل الكلام فابتغوا الرزق عند الله، هذا أصل التقسيم، فابتغوا الرزق عند الله، لكنه قدم عند الله وهو الظرف ليزيد الحق، أي لا تطلبوا الرزق من غيره سبحانه وتعالى. واعبدوه، هذا التعليم بعد تحقيق، لأن طلب الرزق هذا نوع من العبادة، طلب الرزق عند الله هذا نوع من العبادة، فقوله فاعبدوه هذا عام في جميع أنواع العبادة، هو من حق العام على الخاص. فهذه الآية مثل الآية الكريمة التي ذكرها الشيخ قبلها. ثم في الآية إشارة إلى أن العبد يجمع بين طلب الرزق والعبادة، فلا يجلس في المسجد ويترك طلب الرزق، يقول أنا بصلي وأصوم وأذكر الله وأجيب جريدتي وأنا جالس في المسجد، لا هذا ما هو صحيح، بل اطلب الرزق واعبد الله، فلا يتنافى هذا مع هذا، تعبد الله وانت في المتجر، تعبد الله وانت في المزرعه، تعبد الله وانت في المكتب، تعبد الله وانت في اي مكان حتى الرزق، فلا يتنافى طلب الرزق مع العباده هذا، فلا تترك طلب الرزق ان تجلس للعباده تنقطع للعباده، ولا تتهالك مع طلب الدنيا وتلك العبادة، لأن الناس بين طرفين نقيض، إلا أنه ينقطع للعبادة ويترك طلب الدنيا استرعالة على غيره، وإما أنه يتهالك بطلب الدنيا وطلب الرزق ويترك العبادة. الله أمر بالاثنين، طلب الرزق والعبادة، وهذا دين الإسلام دين كامل ولله الحمد. ما هم بالرهبانية من رهبانية النصارى الذين يلبسون الدنيا ويتفرغون للصوامع للعبادة. هذه رهبانية ما كتبها الله عليه. الله جل وعلا أمر بطلب الرزق وأمر بالعبادة ولا يتنافيان أبدا. نعم.
وقوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه الآية، وقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآيتين
في سورة الأحقاف يا أولى سورة الأحقاف. فمن أضل أي لا أحد أشد ضلالا، لأن ما من هذه استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد أشد ضلالا مما يدعو من دونه، لأن السر وأعظم الذنوب وأعظم الضلال. السر أعظم الذنب وهو أعظم الضلال أيضا. الضلال معناه الضياع عن الحق، السير عن الهدى، ضال ضارع ما يدري أين يسير. إلا يدعو من دون الله أي غير الله من لا يستجيب له. هذه الأسلام وهذه القبور وهذه الأشجار والأحجار لا تستجيب لمن دعاه لأنها عاجزة، لا تستجيب لمن دعاه. وهم يعترفون بذلك، هم يقولون نعم نحن نعرف أنها جمادات وأنها ماس، لكن نحن نجعلها وسائط بيننا وبين الله، قطع بيننا وبين الله. الذي يستجيب هو الله، لكن هذه وسائل. الله لم يأمرك أن تتخذ وسائل بينك وبينه، بل أمرك بدعائه بذاك. ادعو الله بذاك بدون واسطة فلان أو علان. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لا يتصور أن هذه المعبودات تستجيب لمن دعاها طول الدنيا الى ان تقوم الساعه، لا يتصور في يوم من الايام الا تستجيب، لا من اول الدنيا ولا من اخره، لانهم يكون اموات او جمادات، اما اموات في القبور صاروا يرمون للتراب، واما جمادات التجاره ومن بنايات أو أشجار لا تملك نفعا ولا ضرا. سبحان الله، تترك الله القادر على كل شيء السميع البصير الذي يراك ويسمعك وهو قادر وغني ويستجيب، تتركه لتنقل إلى جمادات وإلى أموال وإلى مخلوقات تتعلق بها من دون الله عز وجل. من لا يستجيب له الا يوم القيامه الا اي مثل له، هي انهم يدعون بابا مغلقا لا يفتح ابدا. انت لو تدعي الباب بابا ما في الدار انت تدعو الليل والنهار ما يفتح. اللي دعيت ثم ميت ولا العلم ولا ما يريد ان يفتح ما يريد. لا لا تجد الليل والنهار ما تفتح. فلماذا تبقى عند هذا الباب؟ هذا هو باب المخلوقين، لا تجده، لا تجده، لا تابع عنه، لا تسال. من لا يستجيب له الى يوم القيامه. وهم عن دعائهم غافلون، لا يدرون. هل الاموات وهل الجمادات وهل الدار لا تدري عن من دعاها ولا تعلم. ما تسمع، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءك. ولو سمعوا ما استجابوا. اذا ما الفائده؟ من لا يستجيب له الا يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. فهم اول شيء انهم ما يسمعون ولا يدرون عن من دعاهم، وثانيا لو دروا ما يستجيبون ولا يقدرون. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءك، ولو سمعوا ما استجابوا. إذن ما الفائدة من دعاء هؤلاء؟ والوقوف عند عتباتهم
وعند أبواب الفرج أقرب الأقربين في الحال وأجود الأجودين الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لماذا تنحرف عنه وتنصرف إلى غيره؟ هل هذا إلا من انتكاس الحقق؟ من لا يستجيب له إلى لأنه لهم عن دعاء هذا في الدنيا. وإذا حشر الناس يوم القيامة كانوا لهم أعداء يوم القيامة، يتعادى المعبودون مع العابدين يتبرعون منهم ويتعادون يوم القيامة المعبودون مع العابدين يصيرون أعداء، وهم كانوا في الدنيا يحبونهم حبا شديدا، ومن أضل ممن يدعو من دون الله فلا يستجيب له، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبون أن تحب الله في الدنيا يحبونهم حبا شديدا، لكن في يوم القيامة إذا تبرعوا منهم انقلبت المحبة عذابا. كانوا لهم أعداء وكانوا في عبادتهم كافرين، يجحدون يقول أبدا ما فعلتمونا ولا عبدتمونا، ينكرون عبادتهم لهم ويتبرعون منهم، يتبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، يوم القيامة يتبرع المسموع على الضلال من السابق، والمعبود من دون الله من عبده تبرع، فبرعنا إليك ما كانوا إلا لا يعبدون. كانوا لهم أعداء وكانوا لعبادتهم كافرين يعني جاهلين لها، يقولون أبدا أنتم ما عبدتونا ولا أمرناكم بذلك ولا صلة بيننا وبينكم، إذا تقطعت بهم الأسلحة وكانوا بعبادتهم كافرين. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء الناس كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونك، بل كانوا يعبدون الجن عن الشياطين، لأن الشياطين هي التي أمرتهم بذلك، فهم يعبدون الشياطين ولا يعبدون الملائكة، بل كانوا يعبدون الجن قد قرروا بهم مشركون. هذا مآلهم يوم القيامة، في الدنيا لا يستجيبون لهم ولا يسمعون دعاءهم، وفي يوم القيامة يتبرؤون منهم ويعادونهم. إنما تعبدون من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم لبعض ويلعن بعضكم بعضا، ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. هذه مقالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه، حذرهم من عواقب الأمور، والعاقل يتفكر في عواقب الأمور ولا ينظر مع الناس الذي يدخل معهم دون تفكير في العواقب، بل يتفكر في العواقب والنتائج قبل أن يمثل في الشيء، ما يعقله التقليد الأعمى إلى أن يغامر مع الناس بدون نظر في العواقب. وأحجم الناس من لو مات من غمه لا يقرب الوردة حتى يعرف القدر، الإنسان يتعمد العواقب ولا يغامر مع الناس، هذا هو العاقل المسلم. هؤلاء لم يتأملوا بالعواقب بل غامروا وتركوا عبادة الله وعبدوا الأصنام والأموات، يوم القيامة هذا العالم. كانوا إذا حشر الناس هذا خبر من الله جل وعلا عن أمر المستقبل، ذكر واقعهم في الدنيا ثم ذكر واقعهم وما يصير لهم في الآخرة حتى يتخلف الأمر أمام الإنسان ولا يكون في ذمة، الأمر واضح جدا والنتائج مسلوبة واضحة، وهذا من رحمة الله بعباده
أنه ما تركهم في عمى وفي جهل، بل بين لهم سبحانه وتعالى ما كان وما يصير، فيصير على وضح النهار. فما بقي شيء، ما بقي حجة لهؤلاء المشركين يتعلقون بها، بطلت حجتهم. ولكن هذا لا يجعلهم مستدين على نوم، لا يزالون مستدين على ما هم عليه ويعتبرونه هو الدين، ويعتبرون ما حدث تطرفا وخروجا عن الحق، والا ما يقولون من انواع العيب من دعاة التوحيد. نعم.
وقوله تعالى: أن يجيب المضطر إلى دعاه ويكشف السوء.
قول الله سبحانه وتعالى: أما يجيب المضطر، هذا استفهام، استفهام تقرير، استفهام تقرير وتدبير للمشركين. من يجيب المضطر إلى دعاه؟ هل يعتمدون أنه لا يجيب المضطر إلى دعاه إلا الله سبحانه؟ وإذا مسك النبوغ في البحر ظل من تدعون إلا إياه، وإذا هشه الموت موت قبل دعوا الله مخلصين له الدين. والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة فريحوها جاءتها ريح عاصف فجاءهم الموت من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من المشركين. فلما أنجاهم إلى هم يدعون في الأرض إلى غير الحق. وإذا مسكم الضر في البحر غير تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. هذه حالة المشركين الأولين، أنهم يفرقون الدعاء في حالة الكرب والشدة لأنهم يعلمون أنه لا يرسل من الشدائد إلا الله جل وعلا. فإذا كانوا في حالة الرخاء عادوا إلى الشدة. قال الشيخ في إحدى رسائله في خمسة سنوات يقول: نجد في زماننا أشد شدة من الأولين، لأن المشركين الأولين كانوا يخلصون في الشدة ويخلصون في الرخاء، يخلصون في الرخاء ويخلصون في الشدة. أن هؤلاء فشركهم دائر في الرخاء والشدة. الآن إذا وقعوا في قرض أو في غرق في البحر ترتفع أصواتهم في الاستغاثة في البحر يا بدوي يا حسين يا فلان يا رفاعي يا فلان يا علان. هذا ما وصل إليه المشركون الأولين. المشركون الأولين عند هذا يصرفون لأنهم يعلمون أنه لا يجي من السدائد إلى الأرض. فهؤلاء يدرون هؤلاء الأولين يقيدون من السدائد. وأن فلانا هتف فلانا لما وقع في الغرق هتف بك فلان فأنقذه من الغرق. مد يده إليه وأنقذه من البحر. والذي في الحقيقة يفعل هذا معهم هو الشيطان. الشيطان الخبير. وله صفة في هذا لو قرأتم في طبقات الأولياء في الشعراني لو وجدتم العجب الرجال من هذه الأمور وأنهم يتمادحون بأن أولياءهم أنقذوا فلانا وأنقذوا فلانا من البحر وسوى عملوا وعملوا هذا كل كذب ومن شجاع الشيطان. أما يجيب المضطر إلى دعاه ويكشف السوء ويجعلهم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ هل أجابوا وقالوا نعم؟ ما أجابوا، ما قالوا نعم. فيه من يجيب المضطر إلى دعاه وفيه من يكشف السوء. الله سيوجه هذا السؤال إليه، وهذا السؤال تحدي إلى يوم القيامة، ما أحد أجاب عليه. إن ما في أحد يمكن من السدائد إلا الله جل وعلا، ولا أحد يمكن من الدرق إلا الله. إذن بطل شرك الشرك. نعم.
وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله.
في هذا الحديث الذي رواه الطبراني رحمه الله انه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين. المنافق اسم فاعل للنافق، النافق نفاقا فهو منافق اسم فاعل، والنفاق هو إظهار الكفر، إظهار الإيمان وإبطال الكفر، هذا هو النفاق. النفاق الأكبر، النفاق الأكبر هو إظهار الإيمان وإبطال الكفر، كما عليه المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والمنافقون في الشرق الأسفل من النار تحت عباد الأصنام، لأن عباد الأصنام مسبحون بكفرهم وشركهم، أما هؤلاء فأخفوا كفرهم بالإيمان ودعوة الإيمان، فصار عذابهم غشت من عذاب عبدة الأصنام تحت الدرك الأسفل من النار، ما أحد أسفل منه في جهنم. كان منافق لم يسمى، لكن جاء في بعض الروايات انه عبد الله بن مدد قال في المنافقين يؤذي المؤمنين بكلامه واستباده لهم وتنفسه لهم وللرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا المنافقين في كل زمان ومكان عندهم السخرية للمؤمنين، تنفس المؤمنين والتماس العيوب للمؤمنين والتشهير بالاخطاء بين المسلمين وإلقاء العداوة بين المسلمين، هذه حلفة المنافقين في كل الإسلام، ولا يكون النفاق إلا مع قوة الإسلام، إذا قوي الإسلام وجد النفاق، وإذا ضعف الإسلام فإنه لا دعوة لا حاجة إلى النفاق، المنافق يتبع بالكفر والشرك مع ضعف المسلمين، لكن إذا قوم المسلمين احتاج إلى النفاق. ولذلك ما كان في مكة قبل الهجرة ما كان فيها نفاق، إنما كان النفاق بعد الهجرة لما قوم الإسلام واعتز المسلمون ظهر النفاق، فلا يوجد النفاق إلا مع قوة المسلمين. أما إذا ضعف المسلمون فالكافر يسمع يطلع الكفر ولا يبالي كما هو معلوم، ما تظهر أعناق الفقرة إلا إذا ضعف المسلمون. كان هذا المنافق ممن أظهر الإسلام وأظهر الكفر، كان حظ دائما الوقيعة في المسلمين، يؤذي المسلمين بكلامه ولم يتخذ، فقال بعضهم جاء في بعض الروايات أنه قد يدخل هذا القرار، قولوا بنا نستغيث برسول الله، أي نطلب منه أن يمنع شر هذا المنافق عنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. هذا فيه دليل على أن الاستغاثة لا تجوز للمخلوق، وأنها لأنها أكد أنواع الاستغاثة ألا تجوز بالمخلوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله قال لا يستغاث به، فالذين ينادون الآن يا رسول الله يا دائما في صيامهم وقعودهم واختتامهم يوم الليل وغير ذلك تنجدون بالرسول يعيد قبره اذا جاءوا الى قبره تنجدون بالرسول والرسول يقول وان اولئك السعاده هؤلاء مخالفون للرسول صلى الله عليه وسلم وانما بالسعاده لله. لكن يرد على هذا الحديث نوع من الاستشكال وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان قادرا على ان يرجع هذا المنافق وان يستجيب للمسلمين ويرجع هذا المنافق فلماذا قال ان هؤلاء استغاثه مع انه قال وموسى عليه السلام لما استغاث بالذي من شيعته على الذي من عدوه نصر الذي من شيعته ووقد الذي من عدوه حتى قضى عليه. فهذا يدل على ان تجوز الاستغاثه بالمخلوق بما يقدر عليه والرسول قادر على ان يرجع هذا المنافق فلماذا الرسول اجابه في هذا المجال قال الرسول فعل هذا وان كان قادرا على استغاثته من اجل كسب الذرائع من اجل كسب الذريعه التي تخبر نفسه ومن اجل التأدب مع الله سبحانه وتعالى فهذا فيه سد الذرائع فيه سد الذرائع التي تخبر نفسه لانه لو اقرهم على هذه الكلمه واغاثهم صار هذا وسيله الى ان يدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل فتنه وفي كل ملل والناس على والناس على أسد في الاستعداد عندما تحصل لهم مناسبة أن يستجدوا بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول الصحابة استغاثوه فأغاثوه فلماذا لا نستغيث به ومنه؟ الرسول سد هذا الباب انظروا إلى حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم سد هذا الباب من أصله والشيء ولو كان جائزا إذا كان يسري إلى محرم فإنه يسري خير هذا ما يسمونه بسد الذرائع فهذا الحديث من باب سد الذرائع تحريم الشيء الجائز لئلا يسري إلى شيء غير جائز الرسول قال إنه لا يستغاث بالخلق إذن لا يستعذب لا خير ولا ريب ولا يطلب منه النفس ولا يطلب منه النصر ولا يطلب منه الكذب على وفاة صلى الله عليه وسلم إذا كان قال هذا في حياته وهو قادر فكيف يفعل هذا معه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم هذا حديث عظيم وهو من أحاديث سد الذرائع المثرية إلى المحارمة فالشيء قد يكون جائزا في حد ذاته ولكن اذا كان يفضي الى المحرم فانه يمنع هذا ما دل عليه هذا الحديث على سد الذرائع نعم
قوله باب من الشرك ان يستغيث بغير الله تعالى او يدعو غيره قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى الاستغاثه هي طلب الغوث وهو ازاله الشده فالاستنصار طلب النصر والاستعانة طلب العون انتهى. قلت فبين الاستغاثة والدعاء عموم وخصوص مطلق
أي أن الدعاء حال والاستغاثة خاصة
تجتمعان في مادة وهو دعاء المستغيث وينفرد الدعاء الذي هو مطلق الطلب والسؤال من غير المستغيث وقد نهى تعالى عن دعاء غيره الأخص منه والأعم في كتابه كما يأتي بيان
الاستغاثة دعاء في حال الشدة والدعاء عام في حال الشدة وفي حال الرخاء فالدعاء أعم من الاستغاثة نعم.
قال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا
فقل المساجد لله مساجد المعروفة محل الصلوات لله فلا يدعى فيها إلا الله فلا تبنى المساجد على السبيل ولا يدعى فيها غير الله سبحانه وتعالى ويجب أن تنزه من الشرك ومن البدع والخرافات لتكون محلا لعبادة الله وحده لا شريك له. فهذا فيه وجود العناية بالمساجد وتطهيرها من الشرك والبدع. نعم.
فكل ما
كل الإقرار في المساجد السجود، سجود للصلاة، سجود للصلاة، فلا تدعو مع الله أحد لا في الصلاة ولا في غيره. نعم.
فكل ما قصد به غير الله مما لا يقدر عليه إلا الله كدعوة الأموات والغائبين فهو من الشرك الذي لا يغفره الله
إلا بالتوبة. إن الله لا يغفر الذنوب ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن إذا تاب المشرك تاب الله عليه، أما إذا مات على الشرك فإنه لا يغفر له. نعم.
والأدلة على ذلك من القرآن والسنة أكثر من أن تحصى. قوله
الأدلة من الكتاب والسنة على أن الشرك لا يغفر لمن مات عليه أدلة كثيرة. لا.
قوله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. في هذه الآية النهي عن أن يدعى أحد من دونه تعالى، وأخبر تعالى أن غيره لا يضر ولا ينفع.
فهذا فيها أنه لا يدعى غير الله.
قوله فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، والظلم في هذه الآية هو الشرك، كما قال تعالى عن لقمان إن الشرك لظلم عظيم.
إلا لقمان عليه السلام قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فنهاه عن الشرك ثم علل ذلك بقوله إن الشرك لظلم عظيم، فدل على أن أعظم الشرك وأعظم أنواع الظلم.
قوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، هذا في حق المستغيث، أخبر تعالى أنه لا يكشف ضره إلا الله وحده دون ما سواه مطلقا.
فالإنسان إذا وقع في ضر فإنه لا يكشف ضره إلا الله، هذا دليل على أن الاستغاثة لا تجوز للمخلوق، لأن المفتر مستغيث، المفتر عن كبره فهو مستغيث، ولا أحد يقدر على إنقاذه من الشدة إلا الله سبحانه. لا.
وقوله وإن يردك بخير فلا راد لفضله، وهذا في حق كل طالب وراغب، أخبر
يعني في حال الشدة وغيرها. نعم.
أخبر تعالى أنه هو الذي يتفضل على من سأله، ولا يقدر أحد أن يمنعه شيئا من فضل الله عليه، فهو المعطي والمانع.
لا كم في الناس من غضب كله أحد أنا يقدر سلب ماله وتركه أفقر منه في حسده، لا إن يدير قطع رزقه لكن ما يقدر، هذا دليل على أن من إذا أراد الله لأحد رزقا فلا أحد يقدر على ذلك، يعني هناك أغنياء أثرياء وحسابهم كثير فلم يستطيعوا منع هذه التجارة وهذا الرزق الذي بأيديهم.
نعم. فهو المعطي والمانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع.
وهناك فقراء محتاجون كثير من الناس يودون أنهم يصيبوا الأغنياء لكن لا يستطيعون، لا يستطيعون أن يقللوه من الفقراء إلى أغنياء، لأن الله أراد لهم أن يكونوا فقراء، لا أحد يستطيع أن يجعلهم أغنياء. لا.
وفي هذا المعنى ما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك.
هل يقال أن الإسرائيل فلم يجي عباس قال يا غلام يعلمك كلمة احفظ الله يحفظ احفظ الله إذا استعنت فاستعن بالله وإذا سألت فاسأل الله إلى أن قال، واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله له، ولو اجتمعوا على أن يضروك إلا بضيق إلا بشيء قد كتبه الله له، رفعت الأقلام وجفت. هذا حديث ابن عباس المكتوب في الأربعين النووي، وقد شرحه الحافظ للرجل في رسالة مستقلة سماها نور الاحتجاب في شرح او نور الاحتجاب نور المصباح في شرح حديث في شرح وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس نور المصباح في شرح وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهي رساله مقبوله.
فمن تدبر هذه الايه وما في معناها علم ان ما وقع فيه الاكثر من دعوه غير الله هو الظلم العظيم والشرك الذي لا يغفره الله.
وان كانوا يسمونه توسلا وتشفعا ومحبه للصالحين تعظيم للصالحين ما يسمونه الشرك هم يسمونه توسلا ويقولون ان الله امر بذلك في قوله فابتعوا في قوله يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وابتعوا إليه الوسيلة قالوا إن الوسيلة تجعل بينكم وبين الله واسعة من الأرض وهذا كلام باطل لأن الوسيلة المراد بها الأعمال الصالحة التي تقدم إلى الله عز وجل فابتعوا إليه الوسيلة أي الأعمال الصالحة أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة يعني القرب هذا الوسيلة الذي يجعلون بينهم وبين الله تعالى بل يطلبون القرب من الله بطاعته
وأنهم قد أثبتوا ما نفته لا إله إلا الله من الشرك في الإلهية ونفوا ما أثبتته من الإخلاص.
نعم من دعا غير الله أو استغاث بغير الله فقد خالف كلمة لا إله إلا الله فأثبت ما نفته ونفى ما أثبته أثبت ما نفته من الشرك ونفى ما أثبتته من التوحيد.
كما قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص.
فاعبد الله مخلصا له الدين هذا معنى لا إله إلا الله وقول ألا لله الدين الخالص كذلك هو معنى لا إله إلا الله.
والدين هو طاعة الله فيما أمر به وشرعه ونهى عنه وحرمه.
الدين هو عبادة الله عز وجل بفعل أوامره وترك ما نهى عنه هذا الدين.
وأعظم ما أمر به التوحيد والإخلاص
وأعظم ما نهى عنه الشرك
وأن لا يقصد العبد بشيء من عمله سوى الله تعالى الذي خلقه لعبادته وأرسل بذلك رسله وأنزل به كتبه لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأعظم ما نهى عنه الشرك به في ربوبيته وإلهيته قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فهذه الآية تبين وتوضح ما تقرر في الآية قبلها.
هنا فرق تفسير الآية
فهذه الآية تبين وتوضح ما تقرر في الآية قبلها فأخبر تعالى أنه لا أضل ممن يدعو أحدا من دونه
إلا إن كان هناك نسخة على خطأ مطبعي
فأخبر تعالى أنه لا أضل ممن يدعو أحدا من دونه كائنا من كان وأخبر أن المدعو لا يستجيب لما طلب منه من ميت أو غائب أو ممن لا يقدر على الاستجابة مطلقا من طاغوت ووثن فليس لمن دعا غير الله إلا الخيبة والخسران. ثم قال تعالى وهم عن دعائهم غافلون كما قال تعالى في آية يونس ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم إلى قوله فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. ثم قال
بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون تحت عبادتهم ما كنتم إيانا تعبدون لأنهم في الحقيقة إنما يعبدون الشيطان لأنه هو الذي أمر بذلك.
ثم قال وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فقال تعالى وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون.
ينكرون إنكم لكاذبون في عبادتكم إياه في الدنيا.
فلا يحصل للمثبت يوم القيامة إلا نقيض قصده، فيتبرأ منه المدعو ومن عبادته وينكر ذلك عليه أشد الإنكار، فقد صار المدعو للداعي عدوا. ثم أخبر تعالى أن ذلك الدعاء عبادة بقوله وكانوا بعبادتهم كافرين، فدلت أيضا
في آخر الآية وكانوا بعبادتهم، فتم الدعاء عبادة. نعم.
فدلت أيضا على أن دعاء غير الله عبادة له، وأن الداعي له في غاية الضلال. وقد وقع من هذا الشرك في آخر هذه الأمة ما عم وطم.
أما أول الأمة القرود المفضلة ما حصل في شيء من عبادة القرود والعظم كالله، إنما حصل هذا بعد انطلاق القرود المفضلة بعد المئة الرابعة، لما ظهرت الأمة التشيع والصوفية حدث الشرك في القرود. نعم.
حتى أظهر الله من يبينه بعد أن كان مجهولا عند الخاصة والعامة. إلا
وأول من جدد هذا الدين بعد القرون المفضلة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه نهض رحمه الله بما آتاه الله من علم وقوة وحجة، فجدد هذا الدين، فجدد العقيدة، وجدد نور الدين، وعاد الأمة إلى ما كانت عليه في الصدر الأول، ولقي في سبيل ذلك ما يصل من الأذى والتعذيب وحتى على يد العلماء، مع الأسف حتى عاد على يد العلماء، دع عنك السلاطين وعباد القبور، على يد العلماء والفقهاء صاروا ضد هذا الخبر إلا من شاء الله. نعم.
حتى أظهر الله من يبينه بعد أن كان مجهولا عند الخاصة والعامة. إلا
ألمن على الشيخ علماء قاموا بتجديد هذا الدين من بعد فضل القيم وابن كثير والذهبي
إلا من شاء الله تعالى، وهو في الكتاب والسنة في غاية البيان.
وآخر من انتفع علم الشيخ وتجريد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه، فإنه تتلمذ على قدس الشيخين ابن تيمية وابن القيم، وقام بالتجديد في بلاد مصر وغيرها.
وهو في الكتاب والسنة في غاية البيان، لكن القلوب انصرفت إلى ما زين لها الشيطان، كما جرى للأمم مع الأنبياء والمرسلين لما دعوهم إلى توحيد الله، جرى لهم من شدة العداوة ما ذكر الله تعالى، كما قال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون.
فإذا كان هذا حصل للرسل قالوا ساحر أو مجنون، قالوا بالرسول ساحر أو مجنون، فكيف بغيره من المجردين والدعاة؟ لا.
أتواصوا به بل هم قوم طاغون ويشبه
وعرفوه وإذا يتواصوا به توارثوه، لأن أهل الضلال مذهبهم واحد في قديم الزمان وحديثه، ولو لم يتواصلوا.
ويشبه هذه الآية في المعنى قوله ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.
والقرآن مملوء مثل هذه الآيات، لكن يحتاج إلى بصيرة وإلى تدبر وإلى عمل، وإلا فإن القرآن يبقى في حجته وبيناته ويلقى الناس في ضلاله إذا لم يقل هناك من الدعاة إلى الله عز وجل أن يوضح هذا القرآن ويدعو إليه ويفسره للناس ويوثقه للناس. القرآن يبقى في المصائب، فيبقى الناس في ضلالهم وشركهم في عدم وجود من يبين لهم. وجود القرآن وحده ما يكفي، لابد من دعاة إلى الله عز وجل ومن مجددين في هذا الدين يحملون القرآن ويحملون السنة يبينون العلم لله.
أخبر تعالى أن ذلك الدعاء شرك بالله وأنه لا يغفره لمن لقيه به، فتدبر هذه الآيات وما في معناها كقوله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا وهو في القرآن أكثر من أن يستقى.
لكن وين يستقى؟ القرآن مملوء بهذا.
قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض فإله مع الله. وهذا إما أقر به مشرك العرب وغيرهم في جاهليتهم
يقرون أنه لا يمكن من الشدة إلا الله سبحانه، ولذلك لا يرجعون عند الشدائد إلا إلى الله، وينسون ما كانوا يشركون في حالة الرفعة هم معترضون بهذا. فإذا كان لا يمكن في الشدائد إلا الله فإنه لا رجع إلا الله عز وجل.
كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أخبر تعالى أنهم يخلصون الدعاء له إذا وقعوا في شدة. قال أبو جعفر ابن جرير رحمه الله تعالى يقول تعالى أإله مع الله يفعل هذه الأشياء بكم وينعم بهذه النعم عليكم. وقوله قليلا ما تذكرون يقول تذكرا قليلا من عظمة الله وأياديه عندكم تذكرون وتعتبرون حجج الله عليكم يسيرا، فلذلك أشركتم بالله غيره في عبادته.
بغفلة من القرآن، غفلة عن القرآن، لا والقرآن بين أيديكم لا.
قوله وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. الطبراني هو الإمام الحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب اللقمي الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها، روى عن النسائي وإسحاق بن إبراهيم الدبري وخلق كثير، مات سنة 630. روى هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قوله فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر أن يغيثهم منه. قلت فلعله أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك المنافقين أن يفعل بهم ما يستحقونه مخافة أن يفتتن بعض المؤمنين من قبيلة من قبيلة المنافق.
يعني كان يتركهم تأليفا للمؤمنين من قومه.
وفي السنة ما يدل على ذلك كما فعل مع ابن أبي وغيره. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر أن يغيثهم من ذلك المنافق فيكون نهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستغاثة به حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك.
هذا هو الصحيح أن الرسول أراد أن لا يطلق هذا اللفظ عليه صلى الله عليه وسلم لأن لا يقدر هذا إلا الاستغاثة به من دون الله عز وجل كما حصل في الأولياء والصالحين.
يسد لذرائع الشرك كنظائره مما للمستغاث به قدرة عليه مما كان يستعمل لغة وشرعا مخافة أن يقع من أمته الاستغاثة بمن لا يضر ولا ينفع ولا يسمع ولا يستجيب من الأموات والغائبين والطواغيت والشياطين والأصنام وغير ذلك. وقد وقع من هذا الشرك العظيم ما عمت به البلوى كما تقدم ذكره حتى إنهم أشركوهم مع الله في ربوبيته وتدبير أمر خلقه كما أشركوهم معه في إلهيته وعبوديته، والوسائل لها أحكام الغايات في النهي عنها والله تعالى أعلم.
هذا الحديث من أعظم الأدلة على سد الذرائع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن شيء جائز وهو الاستغاثة به بما يقدر عليه سدا للذريعة أن لا تستغاث به في شيء لا تجد الاستغاثة من الشرك الأكبر.
نعم. قال رحمه الله في المسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. الثانية تفسير قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك.
لأنه يعني بيان لفتران السر، لأن المدعو من دون الله لا ينفع ولا يضر، ما دام من لا ينفع ولا يضر فلا يجوز الدعاء.
الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر.
إن فعلت فإنك عيدا من الظالمين، هذا دل على أن الشرك الأكبر.
الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين.
لأن هذا لو حصل من النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الناس، لو حصل منه ذلك صار من الظالمين، فكيف بغيره؟
الخامسة تفسير الآية التي بعدها. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. السابعة تفسير الآية الثالثة. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. التاسعة تفسير الآية الرابعة العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو.
تم دعاه العبادة.
الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة.
يعني بقوله لا.
الخامسة عشرة هي سبب كونه أضل الناس. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة. السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار الأوثان أنه لا يجيب لمضطر إلا الله، ولأجل هذا وهو
عبد
السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب لمضطر إلا الله، ولأجل
لا يجيب المضطر إلا الله، لأن الله يتحداهم، أما اللي يجيب المضطر إلا الله وهم يحتجبون بذلك.
ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم من التوحيد والتأدب مع الله سبحانه.
قوله انه لا يستغاث به، هذا من باب حمى التوحيد وسد الذرائع.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لإدخال لفظ أو حرف ثم ضابط بنحو لولا الله ثم فلان، أو استغفت بالله ثم بفلان، أو توكلت على الله ثم على فلان؟
توكلت هذا لا يطلق إلا على الله، لكن توكلت على الله ثم على فلان، الحقيقة توكلت على الله وحده، لكن تقول وكلت فلان، وكلت فلان، ولا تقول توكلت على الله.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل التفرغ لطلب العلم مذموم كالتفرغ للعبادة أم بينهما فرق؟
لا، إذا قطع إحداد العلم جلس إلى بطل العلم ومانع الشيء يصير عالم على الله، هذا مذموم، فيجمع بين طلب العلم وطلب العلم. يطلب العلم ويطلب العلم في أوقات مخصوصة.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إنسان يقول: أنا لا أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أستشفع به عند الله إذا ناديته.
اطلب من الله، من الله تستشفع به، ولا تقل استعني يا رسول الله وهو ميت. لكن لا تطلب منه الشفاعة وهو ميت، إنما تطلب الشفاعة من الحي. أما الميت فلا يطلب منه الشفاعة ولا غيرها، وإذا أردت أن تسأل الشفاعة فقل: اللهم استشفع هي نبي محمد صلى الله عليه وسلم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الفرق بين الاستعاذة والاستغاثة، وهل تجوز الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه؟
لا لا تجوز الاستعاذة عبادة، الاستعاذة سبق أنها نوع من أنواع العبادة، فلا يجوز الاستعاذة بالمخلوق. نعم، الاستغاثة طلب الإنقاذ من الشدة، الاستغاثة طلب الإنقاذ من الشدة، أما الاستعاذة فهي اللجوء، اللجوء إلى الله في كنايته من شيء مكروه أو من عدل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، انتشر عند الكثير من النساء الكبيرات في السن خاصة عند وقوع حادث أو سقوط شيء من يدها قولها يا فلان لاسم أخيها أو اسم أبيها أو اسم ابنها، ولا نعلم هل هذا استغاثة أم أنه عادة تعتيد عليها؟ أرجو بيان ذلك.
على كل حال هذا لا يجوز، دعاء الغائب لداء الغائب هذا لا يجوز، حتى ولو لم يقصد الإنسان الاستغاثة، ولو جرى على الإنسان بدون حق فلا يتكلم بهذا الكلام، أن يقول يا الله أو يقول بسم الله، لا فلا يجوز يسمع عنه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إن القادم من المطار بالتحديد عند مخرج رقم 8 على الدائري يظهر يرى صورة لبرج الرياض وتحته أناس رافعوا أيديهم يدعون والبرج يظهر بصورة كبيرة فهم تحت البرج يقولون ما ما وقد رفعوا أيديهم، فما رأي فضيلتكم بهذا الأمر؟ أليس يوهم أنهم يرفعون أيديهم بالبرج لا لله سبحانه؟
إلى من العدل الواجب على الأخ الذي أو الإخوان الذي رأوا هذا الذي يبلغون عنه ويكتبون عنه بالنسبة يكون خير الصالح. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لقمان نبي أم رجل صالح؟
عبد صالح وليس بنبي، عبد صالح الذي صلى الله عليه وسلم يقول أن تسمع إلى قول العبد الصالح إن الشيخ لظلم عظيم، فهو عبد صالح. نعم. آتاه الله الحكمة، ولقد آتينا لقمان الحكمة، الحكمة هي الفقه في دين الله عز وجل، وتطلق الحكمة على وضع الشيء لمواضعه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، طبقات الأولياء السعران، هل يجوز لبعض أهل العلم أن يسمي كتابه هذا بطبقات الأشقياء للتحذير منه وتنفير الناس من هذا الكتاب؟
لا يجوز، لا يتحول عن اسمه الأولياء للمعروف عندنا، فلو سميته على كل حال الاطلاع عليه من باب معرفة تنفيذ ومعرفة ما وقع فيه هؤلاء من الصفقات ومن الاستفزازات للتحذير منه وللاعتبار لطالب العلم المتمكن، هذا شيء طيب. أما الإنسان العامي والإنسان الذي لا يتمكن من طالب العلم فلا يجوز له الاطلاع على هذا الكتاب، لأنه ربما ينطلي عليه شيء مما ذكر من الخرافات. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
أن تسميته الأولياء هذا باعتبار المؤلف، باعتبار المؤلف. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للشيخ الأصغر هل هو داخل تحت المشيئة أو لا؟
هذا محل خلاف، والصحيح أنه لا يقدره الله، ولكن لا يخلف تقديره بالله، يعذب بقدره ولا يخلف بالله مثل ما يخلف الشيخ الأصغر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو من فضيلتكم أن تعرفوا لنا تعريفا عاما الشرك الأكبر ثم تعرف هو الشرك الأصغر، هل هو من الكبائر أو لا؟
الشرك كله من الكبائر، الأصغر والأكبر كله من الكبائر، الشرك الأصغر هو ترك شيء من العبادة لغير الله عز وجل، هذا الشرك الأصغر. الشرك الأصغر لا يغفره الله، التعقيده مخلد في النار. الشرك الأصغر ما ورد في السنة، ما ورد في القرآن أو السنة تسميته شركا، ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر. لا ورد في الكتاب يقتل تسميته شركا ولم يبلغ إلى درجة الشرك الأكبر. الشرك الأكبر يخرج من الملة، الشرك الأكبر لا يخرج من الملة. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه.